لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، أمس أخذنا أن تدليس الإسناد أنواع، ما هي؟ تدليس تسوية. ما معنى تدليس تسوية؟
يعني استقر من الراوي إلى ضعيف بنتكتين.
أحسن.
مؤمن أنا وهو قد سمع
أحدهما من الآخر، يعني لا يلزم من يكون ضعيف إسقاط راوي بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. ذاك الراوي الذي يسقط إما أن يكون ضعيف، إما أن يكون أسقطه لطلب العلو ونحو ذلك. من اشتهر بهذا القسم من التدليس؟ وليد بن مسلم وبقية بن الوليد. هذا القسم ماذا يشترط فيه؟ متى يقبل؟ ها، أحسنت. يشترط أن يصرح الراوي في جميع طبقات السند. لماذا يشترط هذا الشرط؟ لأنه يمكن قد يدلس عن من قلنا عن شيخ شيخه، ولا يلزم أن يدلس عن شيخه فقط. بقي ابن الوليد الذي سمى ابن القيم قلنا ماذا؟ إمام المدلسين. ويقول أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، يعني اتقي منها واجتنبها. طيب، النوع الثاني من أنواع تدليس الإسناد العطف. ما معنى تدليس العطف؟ نعم، شيخ آخر لم يسمع منه، ويكون ذلك في الجملة شيخه، إلا أن هذا الحديث إيش؟ لم يسمعه منه. من اشتهر بهذا؟ هشيم بن بشير الواسطي، يعني لا بد تعرفوا هذا حتى إذا رأيتموه تعرفوا أنه فلان. طيب، الذي يليه من أنواع التدليس تدليس القطع، ويسمى السكوت. ما معناه؟ يذكر الصيغة: حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، ثم إيش؟ يسكت وينوي القطع، ثم يقول فلان. ومن اشتهر بهذا؟ ها، الطنافسي، علي بن عبيد أو نحو ذلك. نعم. طيب، ثم أخذنا أمس، هل التدليس من دلس يعتبر جارح فيه يرد حديثه مطلقا أو لا يرد؟ الصحيح أنه إيش؟ لا يرد. فما هو؟ متى يرد ومتى يقبل؟ إذا صرح قبل، وإذا لم يصرح رد. هذا عليه جمهور المحدثين. إذا دلس الراوي مرة وعرفنا أنه دلس مرة، هل يقتضي أنه مدلس؟ ها؟ هل يحكم عليه أنه مدلس؟ نعم نعم، لا يقتضي الحكم عليه أنه مدلس، ولو كان أوثق الثقات. بل يلزم، يعني من صرح من دلس مرة فهو مدلس، لكن فرق بين هو مدلس وبين رد روايته. هل كل مدلس يرد روايته مطلقا؟ لا، إذا صرح قبل وإن لم يصرح فرع. فمن دلس مرة كما قال الشافعي فقد أبان لنا عورته في روايته، فلا نقبل منه إلا إذا قال حدثنا أو سمعته. فمن دلس مرة فهو مدلس، إذا ثبت أن فلان دلس عندنا مرة فهو مدلس، لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. ثم أخذنا التدليس الثاني، النوع الثاني ما هو؟ تدليس الشيوخ. ما معنى تدليس الشيوخ؟ ها؟ نعم أحسن، يعني يغير اسمه أو كنيته، ينسب إلى جد بعيد أو نحو ذلك حتى لا يعرف. من كان مغرما بهذا النوع مكثر منه جدا في كتبه الخطيب البغدادي رحمه الله. طيب ما حكم التدليس؟ مطلقا يعني إذا كان أصغر منه سنا أو علما وهو ما زال ثقة قالوا مثل هذا يكره، وأما إذا كان يدلس فيسقط ضعيف أو يسقط كذاب فهذا جناية على الشرع وهو محرم. مما يلتحق بتدليس الشيوخ ماذا؟ تدليس البلدان. وكيف صورته؟ كيف صورته؟ نعم، ليس مشهور بلد، في بلد مثلا فيأتي يسميه فيوهم السامعين أنه البلد المشهور. ثم ذكرنا أمس بعض ما ذكره أهل الحديث من أغراض المدلسين في التدليس. لماذا يدلسون؟ ها، ممن لم يجب يشاركون. أحسنت، إما أن يقصد التكثر من الشيوخ يجعل الواحد خمسة، ها، اختبار التلامذة. أحسنت، وأيضا أن يكون شيخه ضعيف فيدلسه حتى لا يعرف، وأيضا أن يكون أصغر منه سنا أو علما فيسقطه يستحي أن يروي عنه، أن يتشهى ذلك. نعم، كما كان يفعله من هشيم رحمه الله سئل قال أشتهي ذلك، ها، أن يرفع شيخه أن يروي عن بعض الضعفاء فيريد يسقطهم وغير ذلك ذكروا. نعم، هشيم بن بشير رحمه الله إمام من أئمة الحديث ذكروا في ترجمته أنه كان يعمل مع أبيه في الطبخ، أبوه كان طباخ كما يقال اليوم صاحب مطعم كان، وكان هشيم ذكي وكان يذهب يطلب العلم عند قاضي واسط، محدث قاضي واسط، وكان هذا القاضي ذو جلالة ومهابة بين الناس، قاضي البلاد وعالم كبير. فمرض هشيم وما زال شابا فأتاه قاضي واسط يعوده إلى البيت، وكان والد هشيم بن بشير يمنع عن حضور الحلقة يريد أن يعمل معه. فلما رأى القاضي وأتباعه جاءوا إلى بيته قال زارك قاضي واسط إلى البيت؟ والله لا أمنعك عن مجلس حديث بعد اليوم. فصار من أئمة الحديث رحمه الله، من رجال الصحيحين. طيب أمس أخذنا فائدة، ختمنا بها كيف يعرف التدليس وكيف نعرف أن هذا الراوي دلس. طيب، ها، يعني إما بالنص من الأئمة ينصون الأئمة أن فلان دلس، وأيضا ها لا ذاك الانقطاع التصريح يصرح في موضع آخر. انتهينا من التدليس، درس التدليس مهم، وضح إن شاء الله معنى التدليس وأقسامه. طيب ننتقل الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله النوع الثالث عشر الشاذ. والشذوذ في اللغة يطلق على الانفراد والمخالفة، يقال شذ فلان أي خالف غيره. وأتى بما لم يأتي به أحد، وأما في اصطلاح المحدثين فقد اختلفوا في الشاذ كما سيذكر هنا بعض الخلاف. وقبل أن ندخل في الخلاف ننقل لكم خلاصة ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته، وأنه يرى أن الشاذ قسمان، حتى نقرأ الذي يأتي على فهم. ابن الصلاح رحمه الله في كتاب علوم الحديث يرى أن الشاذ ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. فقول مخالفة أي لابد أن توجد في الحديث مخالفة، لا يكون موافق للطرق الأخرى، لابد أن يحصل فيه مخالفة إما في سنده أو متنه. مخالفة المقبول، من هو المقبول؟ المقبول يدخل فيه الثقة والصدوق، كل يشمله كلمة مقبول، أي أن روايته تقبل، والثقة روايته تقبل، والصدوق روايته تقبل. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، ومعنى أولى منه أي أرفع منه صفة أو عددا، يعني إما أن يكون أولى منه في الصفة، وصورته أن يأتي صدوق يخالف ثقة، من هو الأولى؟ الثقة أولى وأرفع، أو يأتي ثقة يخالف رجل قيل في ثقة حافظ إمام حجة، الثاني أولى، هذا معنى يخالف من هو أولى منه صفة، أي صفة هذا أولى من صفة ذا، أو عددا. ما معنى أو عددا؟ يأتي واحد ثقة يخالف 10 ثقات، أو واحد صدوق يخالف 5 ثقات، أو 5 كلهم صدوق. فهذا القسم الأول من أقسام الشاذ. ما هو القسم الأول؟ مخالفة المقبول، لابد أن يكون الذي يخالف مقبول، لا يكون ضعيف، إما ثقة وإما صدوق، لمن هو أولى منه أي أرفع منه إما في الصفة وإما في العدد. طيب، القسم الثاني من أقسام الشاذ على ما ذكره ما تفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. ما تفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. يعني يأتي راوي لا يحتمل حاله، معنى أن حاله ليس بذلك الضابط الثقة الإمام، فإذا تفرد في شيء النفس تنقبض منه، بأن يكون مثلا ليس ضابطا تام الضبط، عنده سوء ضبط، عنده خفة ضبط. واضح من هو الذي لا يحتمل حاله قبول تفرده؟ يعني راوي ليس عنده من الثقة ومن الضبط ومن الإتقان شيء كثير، لكن بين ذلك يخطئ فيه شيء من الغفلة، مع أنه مقبول يكون. فإذا تفرد بشيء، ما معنى تفرد به؟ أي روى حديث لم يروه غيره، فيقول ابن الصلاح هذا أيضا شاذ، يحكم عليه بالشذوذ. واضح تقسيم بن الصلاح للشاذ؟ الأول واضح وهو مخالفة، يأتيك صدوق يخالف ثقة، أو يأتيك ثقة واحد يخالف 10 ثقات، هذا واضح أو لا؟ واضح. الثاني أن يتفرد راوي ليس فيه ضبط وإتقان، راوي عنده سوء ضبط، فيأتي يتفرد بحديث لم يروه أحد غيره، ومعنى يتفرد به أي لا يرويه في الدنيا أحد غير فلان، فكونه أتى بشيء لم يأتي به غيره ربما يرتابون في قبوله فيحكمون عليه بماذا؟ بالشاذ. هذا ما خلص إليه أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتابه في تقسيم الشاذ. نقرأ كلام الأئمة المتقدمين في كلام الشاذ. قال الشافعي رحمه الله: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. هذا التعريف على القسم الأول من الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح. والثاني ها أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، الأول أو الثاني؟ الأول. قال يخالف، لابد أن يكون فيه إيش؟ مخالفة. نعم. قال: هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. الشافعي ينكر أن يكون القسم الثاني من إيش؟ من الشاذ. وليس من ذلك، أي ليس من الشاذ أن يتفرد، أن يروي ما لم يروي غيره. ما معنى يروي ما لم يروي غيره؟ أي يتفرد بحديث. فمعنى أن الشافعي عرف الشاذ بأي الأقسام؟ بالقسم الأول، وأنكر أن يكون القسم الثاني من ماذا؟ من الشاذ. قال: لا يكون من الشاذ. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا في كتابه الإرشاد في معرفة علماء الحديث، الإرشاد في معرفة علماء الحديث في المجلد الأول 176، حكى هذا عن جماعة من أهل الحجاز. قال: وقال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز. فهذا المذهب الأول. ما هو المذهب الأول في الشاذ؟ الذي عليه الشافعي وجماعة من أهل الحجاز أنه الشاذ هو ماذا؟ هو المخالفة، وأما التفرد فلا يسمونه شاذ. قال أي الخليلي في نفس الموضع، قال: والذي عليه حفاظ الحديث. هذا الآن القول يعزو القول الثاني إلى من؟ إلى حفاظ أهل الحديث. والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، أي حصل فيه ماذا؟ حصل فيه تفرد. ما ليس له إلا إسناد واحد، أي حصل فيه تفرد. أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. هذا مذهب الخليل الذي حكى عن أهل الحديث. ما هو الشاذ عنده؟ تفرد. من يتفرد به؟ إما ثقة وإما غير ثقة. فإذا تفرد به غير الثقة فهو إيش؟ مردود. وإذا تفرد به الثقة يقول نتوقف فيه. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. تعريف الحاكم أيضا على القسم إيش؟ الثاني الذي هو التفرد، لكن الحاكم خصه بما يتفرد به ماذا؟ الثقة فقط. وأما الخليلي فقال يتفرد به ثقة ويتفرد به غير ثقة، فإن كان غير ثقة نرده، وإن كان ثقة نتوقف فيه. من يعيد هذه الثلاث المذاهب؟ مذهب الشافعي ومذهب الخليلي ومذهب الحاكم. الشافعي يقول أن الشاذ هو المخالف وجماعة من أهل الحجاز. الخليلي يقول التفرد. من يتفرد؟ ثقة أو غير ثقة. فإذا تفرد ثقة نتوقف فيه، وإذا تفرد غير ثقة نرده. الحاكم يقول ماذا؟ يتفرد به الثقة. طيب، بن الصلاح جمع لك بين هذه الأقوال وقال الشاذ كم قسمان، واضح إن شاء الله. القسم الأول ما ذهب إليه الشافعي، والقسم الثاني ما ذهب إليه الحاكم والخليلي أبو يعلى رحمه الله. وفي خلاف القسم الثاني من الشاذ، فيه خلاف كثير. هل هو من الشاذ؟ لأن حتى من يقول إنه من الشاذ يقول يتوقف فيه على حكم الأئمة، لا نستطيع نحكم عليه نحن، إلا ما نحن نحكم على القسم الأول، نرى مخالفة، واحد خالف خمسة هو ثقة وخمسة ثقات، ماذا نحكم على رواية الواحد؟ ها؟ شاذة. صدوق خالف ثقة، ماذا نحكم على رواية الصدوق؟ شاذة. أما التفرد، هل نستطيع نقول تفرد به فلان وهو لا يحتمل حاله قبل تفرده فهو شاذ؟ قالوا هذا يتوقف فيه على أحكام الأئمة. واضح إن شاء الله القول في الشاذ، فيه خلاف كثير، هذا خلاصته. قال ابن الصلاح، وكما سمعتم ابن الصلاح جمع بين كل هذه الأقوال وقسم الشاذ إلى قسمين. قد يقول قال إن ابن الصلاح جعل التفرد تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده. ومن هو الذي لا يحتمل حاله؟ قلنا أي الذي إيش؟ لا يكون حافظا ضابطا متقنا. وهم جعلوا التفرد من ثقة، قال الحاكم ينفرد به ثقة، وقال الخليل ينفرد به ثقة. فكيف الجمع بين قولهم ينفرد به ثقة وابن الصلاح يقول ينفرد به من لا يحتمل حاله، والثقة يحتمل حاله قبول تفرده أو لا؟ بعضهم وجه هذا الكلام قال لعل مرادهم بالثقة أي ليس من الثقات الحفاظ، وهذا توجيه طيب، أن مراد الخليلي ومراد الحاكم قولهم ينفرد به ثقة أي ليس من الثقات الضابطين الحفاظ، بل من الثقات الذين قد يكونون إلى الصدوق أقرب، يكون ثقة ليس عنده ضبط تام فينفرد بحديث، فيقول ابن الصلاح مثل هذا لا يحتمل حاله قبول تفرده. الآن ابن الصلاح يذكر اعتراضات على قول الحاكم وقول الخليلي أنهم قالوا ينفرد به ثقة، ولكن قد قلنا أن بعضهم وجه ما مرادهم بثقة أي ليس بالثقة الضابط القوي، وإنما ثقة في أدنى مراتب الثقات، واضح إن شاء الله، الذي يكون قريب من الصدوق ليس ضبطه قويا. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ألن هؤلاء ثقات أو لا تفردوا بهذا الحديث؟ قال يشكل على قول الخليلي وقول الحاكم، يقولون الشاذ ما تفرد به ثقة، يقول هذا الحديث تفرد به علقمة وتفرد به محمد بن إبراهيم وتفرد به يحيى وهم ثقات، فعلى قول الخليلي والحاكم نحكم على هذا الحديث بأنه إيش؟ شاذ. ولكن من يجيب؟ من يجيب عن هذا؟ أحسن، أن كلام الخليلي وكلام الحاكم محمول على من ليس من الثقات الحفاظ، وأما هؤلاء فإنهم إيش؟ ثقات حفاظ، ولو تفردوا تفردهم إيش؟ مقبول. فقوله يشكل على هذا حديث أي إذا حملنا ثقة من الحاكم والخليلي على ظاهرها، أما إذا حملنا على المحمل الذي سمعتم أي ليس من الثقات الحفاظ وإنما من أدنى مراتب الثقات، فهل يبقى إشكال أو لا؟ ها؟ لا يبقى إشكال، لأن هؤلاء ثقات حفاظ. كأنكم ما فهمتم. إيش من الذي ما فهم؟ يعني الآن الخليلي والحاكم جعلوا التفرد، قالوا ينفرد بماذا؟ ثقة. ابن الصلاح استشكل، قال ماذا يشكل؟ يشكل أول حديث في البخاري انفرد به علقمة بن وقاص، وعلقمة ما حاله؟ ثقة. فعلى هذا القول يقتضي أن حديث إنما الأعمال بالنيات إيش؟ شاذ. فكيف الجواب؟ قلنا أن كلام الخليلي والحاكم حمل على نوع خاص من الثقات. من هم الثقات؟ أي الذين لم يبلغوا في الثقة مرتبة قوية، إنما هم في أدنى مراتب الثقات، واضح إن شاء الله. وهؤلاء الذين تفردوا هم في أعلى مراتب الثقات، أئمة من رجال البخاري، واضح. قال ابن كثير قلت ثم تواتر، أي حديث الأعمال بالنية تفرد بها أولى الأربعة إلى يحيى بن سعيد هو فرد. قال ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، يعني لم يروي إلا يحيى ثم روى عن يحيى نحو إيش؟ من 200 رجل. وقيل أزيد من ذلك، أزيد من ذلك جاء أنه روى عن 700 رجل، جاء عن أبي إسماعيل الهروي الأنصاري قال كتبته عن 700 رجل من أصحاب يحيى، قال كتبت هذا الحديث عن 700 رجل من أصحاب يحيى بن سعيد. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أو في الفتح قال وأنا أستبعد هذا جدا أن يكون روية من 700 طريق، قال وأنا أستبعد هذا جدا. قال وقد تتبعت طرق هذا الحديث من الأحاديث المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت العلم إلى يومي فلم أكمل المئة. اكتبوا هذا فائدة طيبة. في فتح الباري يقول عند قول الأنصاري قول أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال كتبت عن 700 رجل من أصحاب يحيى بن سعيد. قال الحافظ بن حجر وأنا أستبعد هذا جدا، وقد تتبعت طرق هذا الحديث من الأحاديث المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت العلم إلى يومي هذا، منذ طلبت العلم إلى يومي هذا فلم أكمل مئة. هذا بمعنى والذي يريد بلفظه يراجعه في الفتح عند هذا الحديث. فعلى هذا قول ابن كثير هنا فيقال إنه روى عنه نحو من 200، يقول الحافظ لم يكمل إيش؟ لم يكمل 100، تتبعها فلم يجد ولا 100. قال وقد ذكر ابن منده متابعات غرائب ولا تصح. ذكر له ابن منده أي لهذا الحديث متابعات كثيرة، كثير منها غرائب لا تصح. قال الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح قال وقد نظرت فيما ذكره ابن منده فلم أجد فيها ما يوافق لفظ حديث عمر ولا ما يقاربه. قال وقد تتبعت ما ذكره ابن منده فلم أجد فيها ما يوافق لفظ حديث عمر ولا ما يقاربه إلا 4 أحاديث وكلها ضعيفة. ذكر حديث عن أبي سعيد، وحديث عن أبي هريرة، وحديث عن أنس، وحديث عن علي. نعم، عن 4: أبي هريرة وأبي سعيد وعلي وأنس، قال وكلها ضعيفة. فعلى هذا حديث الأعمال بالنية لم يصح إلا عن من؟ عن عمر رضي الله عنه، وكل ما كان من غيره فلم يصح، وإنما جاءت أحاديث مجملة في النية، مجملة لا تخص شيء في النية، مثل لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هل هو بمعناه أو لا؟ معناه أن النية تفيد الأعمال بالنية ولكن ليس بلفظه. قال وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر. حافظ ابن كثير له كتاب مسند الفاروق، وفي الأحكام الكبير. قال أي ابن الصلاح وكذلك صواب إنه غريب. نعم، غريب عن يحيى بن سعيد وما فوقه، وأما من بعد ذلك فهو مشهور. فهو عن يحيى بن سعيد غريب لأنه لم يرويه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، ولا عن علقمة إلا محمد، ولا عن عمر إلا علقمة، فهو غريب في الطبقات العليا، ثم بعد يحيى بن سعيد اشتهر. طيب، قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار، حتى قال مسلم في صحيحه بعد رواية هذا الحديث قال الناس كلهم عيال على ابن دينار في هذا الحديث. الناس كلهم عيال على ابن دينار في هذا الحديث. ما معنى عيال؟ أي عاله عليه، لم يروه إلا من طريقه. ما الشاهد من ذكر هذا الحديث؟ قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار. أحسنت، يعني هذا يشكل أيضا، يقول تفرد به عبد الله بن دينار، فعلى تعريف الخليلي والحاكم يكون إيش؟ شاذ. من يجيب؟ أحسن، عبد الله بن دينار ثقة حافظ، وهم أرادوا من كان ثقة ممن ليس من الحفاظ. قال وتفرد مالك أيضا، هذا نفس الإشكال كل هذا يقول فيها، ولكن مالك كما سمعتم من أئمة الحفاظ. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر شيء من الحديد يوضع على رأس المقاتل، كان يريه يقيه من ضربات السيوف. قال: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، أي أنه حصل فيها تفرد، ولكن لا إشكال فيها، لأن الذي تفرد بها ثقات أئمة، وأولئك العلماء إنما حكموا على ما تفرد به الثقة بأنه شاذ، أي ممن ليس من حفاظ الثقات. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، قول مسلم في صحيحه عقب طريق رقم 4261 في صحيح مسلم، بعد الطريق رقم 4261 عند حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. قال مسلم: تفرد بهذا الحرف الزهري، ثم قال: وللزهري، هذا نص عبارة مسلم، هنا ساقها بمعناها، قال: وللزهري نحو من 90 حديثا لا يشاركه فيها غيره بأسانيد جياد. وللزهري نحو من 90 حديثا لا يشاركه فيها غيره بأسانيد جياد. هل يشكل على هذا؟ الزهري تفرد بأكثر من 90 حديث، فهل تكون كلها شاذة؟ الزهري إمام الدنيا، حافظ ضابط، كما قال الحافظ ابن حجر: متفق على جلالته، لا خلاف بين أهل العلم أن الزهري من أئمة الحفاظ، فلا يشكل على هذا، التفرد الزهري لا يضر. خلاصة من هذا أن يقال إن التفرد من الرواة 3 أحوال له، التفرد من الرواة له 3 حالات، هذا أشار إليه ابن الصلاح في مقدمته واستحسنه السخاوي، قال: وهو تفصيل حسن. الحالة الأولى أن يتفرد الثقات الحفاظ الأئمة، فهذا تفردهم مقبول بالاتفاق، أن يتفرد الثقات الحفاظ الأئمة، فهذا تفردهم مقبول بالاتفاق، كالزهري، إذا تفرد الزهري يقبل بلا شك. النوع الثاني أن يتفرد الضابط الذي ليس بتام الضبط، أن يتفرد الضابط الذي ليس بتام الضبط، قال: فهذا أيضا مقبول ويكون حسن، فهذا مقبول أيضا ويكون حسنا. الثالث أن يتفرد من في حفظه شيء، وإن كان مقبول في الجملة، يكون مقبول لكن في حفظه إيش؟ في حفظه شيء ليس بذاك الضبط، فهذا هو الشاذ. الثالث هو هذا الشاذ، يتفرد من في حفظه شيء، فهذا هو الشاذ. قال الحافظ السخاوي رحمه الله، قال: وهذا تفصيل حسن، أي من ابن الصلاح رحمه الله. على كل، ما هو الذي تحتاج أن تعرفه من الشاذ؟ الأول أو الثاني؟ الأول الذي فيه المخالفة، أما الثاني فصراحة أن فيه خلاف كثير، وأن قول الخليلي وقول الحاكم محتمل، محتمل أن يقال إنه ما أراد كذا، ومحتمل أن يقال كلامهما غير صواب، والله أعلم. طيب نكمل. قال: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. معنى هذا الكلام أي أن هذا التفرد ليس خاص بالزهري، بل قد تفرد جماعة من الرواة بمثل ما تفرد به الزهري، وكان تفردهم إيش؟ مقبول. وقلنا: ما ضابط هذا الذي يكون تفرده مقبول بالاتفاق؟ إذا كان من الثقات الحفاظ، الزهري، مالك، أحمد، سفيان، شعبة، ولا إمة، فلو تفرد يقبل. قال هذا: فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أن الشاذ هو إيش؟ المخالفة فقط لا التفرد. أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروه غير ما لم يروي غيره، بل هو مقبول. انظر ماذا قيد، قال بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، وهذا بالاتفاق لا خلاف بين أهل الحديث فيه أنه إذا كان عدلا ضابطا حافظا قبل، كما حكاه الخليلي في الإرشاد، حكى اتفاق أهل الحديث. قال فإن هذا لو رد، أي لو رد تفرد العدل الضابط الحافظ، لو رددناه لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، أي من هذا النوع، سنرد أحاديث كثيرة، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ، ليس من الحفاظ، ليس من الثقات، وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، هذا الذي ذكرناه، فإن نزل عن هذه الدرجة فحديثه إيش؟ الشاذ المردود. قال فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم. واضح إن شاء الله هذه أقسام الشاذ. طيب ما حكم الشاذ؟ الشاذ ضعيف شديد الضعف، لا يقبل ولا يصلح في الشواهد. إذا رأيت يقول إن شاذ فلا يستشهد به، لأن معنى الشاذ خطأ، وهل يستشهد بالخطأ؟ لا يستشهد بالخطأ. بقي هنا فائدة، أن ما يقابل الشاذ ماذا يسمي أهل الحديث؟ المحفوظ. يقولون هذا شاذ وهذا محفوظ، أو يقولون المحفوظ في هذا الحديث كذا وكذا. إذا رأيتم يقولون المحفوظ في هذا الحديث كذا وكذا، فاعلم أن ما عداه معناه إيش؟ معناه شاذ. فالشاذ يقابل المحفوظ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.